أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة سنبدأ إن شاء الله في السيرة المباركة، سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، إن كان حيا أو ميتا. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم. وبعد، نتذاكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. ما هو اسمه؟ ما هو اسم هذا الكتاب؟ اسمه هذا الحبيب. هذا الحبيب يا محب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب يا محب محمد صلى الله عليه وسلم، تأليف أبي بكر الجزائري رحمه الله، إن كان حيا أو ميتا. ونبدأ أيها الإخوة بخصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالخصائص حتى نتفق إن شاء الله على الموقف الذي وقفنا عليه. المهم يا إخوان، لا بد أن الإنسان إذا قرأ شيء يفهمه، إذا قرأ شيئا يفهمه، وإذا فهمه لا بد أن يعتقده. من هو محمد؟ من هو محمد؟ كثير منا اسمه محمد، لكن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قريش، اختاره الله لرسالته، وهو بشر. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ولذا أمرنا الله عز وجل أن ندعو له. كيف الدعاء؟ كم مرة نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد؟ ما معنى اللهم صلي؟ ما معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الثناء عليه وهنيئا والله لمن أثنى عليه الله عز وجل، هنيئا لمن أثنى عليه الله عز وجل. فربنا يثني على محمد عليه الصلاة والسلام، يمدحه عليه الصلاة والسلام. كيف لا نثني عليه نحن؟ كيف لا نحبه يا إخوان؟ محبتنا الخالصة التي لا يعادلها محبة هي محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا. نحب الله عز وجل ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة صادقة. لكن المحبة لها أثر أو ليس لها أثر؟ نعم، المحبة لها علامات. إذا كنت تحب أباك أو جارك أو أخاك له علامة، دليل المحبة علامة المحبة. فأثر المحبة ودليل المحبة هي طاعته. إذا كنت تحب الله فأنت تطيع الله، إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يخاطب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت تحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه ما يكمل الإيمان، ما يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. يكمل إيمانك. هل نحن يا إخوان، هل نحن نحب الرسول أكثر من أموالنا؟ هل نحن نحب الرسول أكثر من أولادنا؟ هذا يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تفكير وإلى اختبار. نختبر أنفسنا، هل نحب رسول الله؟ نطيع رسول الله؟ نقدم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحتنا، على حب أولادنا، على حب أموالنا؟ ما هي العلامة؟ ما هي العلامة إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بإنفاق شيء معين؟ فإذا كنت تحب الرسول تقدم أمره على محبتك لمالك. إذا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء في بدنك، فأنت إذا قدمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل أنك تحب الرسول أكثر من بدنك، اللهم صل وسلم عليه. فأنتم أيها الإخوة، كلما صليت على رسول الله يزداد حبك له، كلما أكثرت من الصلاة يزداد حبك له. كيف لا نصلي عليه؟ كيف لا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله صلى عليه، الملائكة يصلون عليه، وأنت يا ابن آدم الضعيف ما تصلي عليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو مرة واحدة، تسليم كثير. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. أخبروا أولادكم، أخبروا من تحبون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصائص جميلة ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، يقول: إن للحبيب صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه صل عليه، كلما ذكر اسمه صل عليه، لأنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة. ها؟ ما هي واحدة؟ الحمد لله، فضل من الله، الله كريم، الله كريم. تتصدق بريال ربنا يعطيك 10 ريالات، تصلي صلاة واحدة ربنا يعطيك 10، الله أكبر، فضل من الله عز وجل. فأبو بكر الجزائري رحمه الله يقول: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اعتقادنا فيه أنه بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى اختصه به بهذه الخصائص لكماله الذاتي والروحي، لم تكن لغيره من أفراد أمته. ما هي أهم خصائص الرسول؟ ما هي أهم خصائص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبوة. أهم خصائصه النبوة، ليس لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعيها، يقول: أنا نبي. ومن جاءنا وقال أنا نبي نقول له: أنت كذاب. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا نبي بعده. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هو النبي الوحيد، والمعجزة الخالدة هذا القرآن الكريم إلى يوم القيامة. فليس لأحد أن يدعي النبوة بعده عليه الصلاة والسلام. ولا الرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه رسول الله وخاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مكذب للقرآن الكريم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهو أول خصيصة للرسول النبوة. اقرأ لنا خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، نحفظها يا إخوان، نحفظ الخصائص التي عددها الشيخ، وهي بعض الخصائص وليس كل الخصائص. ومن محبتنا لرسول الله إذا جلسنا مجالس نتكلم حول هذا الموضوع، نخبر أولادنا بخصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الذات المحمدية، إن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بشر، إلا أنه أكمل البشر وأفضلهم، ووهاب كماله وفضله هو الله جل جلاله، وتعالى جده وعظم سلطانه. ومن هنا كان الكمال المحمدي ذاتا وصفات، عطاء إلهيا لا يسامى رسول الله فيه، ولا يقوى القلم على رسم حقيقته، ولم يخطئ من قال في هذا الشأن: وما مثل صفاتك للناس إلا كما مثل النجوم المساء. وقد وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعضا من أصحابه ومواليه وآل بيته، وكل واصف لم يعد الحقيقة بل لم ينتهي إليها، وذلك لعجزه وعدم قدرته على رسم الصورة الحقة للذات المحمدية. وبناء على هذا الذي قلنا، فإنا نكتفي بوضع رسم أمام القارئ كان قد رسمه أعلم أصحابه به وألصقهم بجانبه، لأنه فرع دوحته وبعل ابنته وأبو حسنيه، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول الرسول الكريم لمحمد الحبيب صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا القصير، فخم الرأس واللحية، شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس.
يا عبد العزيز، نحن لا نريد الآن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما نريد الخصائص المحمدية. أولها النبوة، ابحث عنها، يعني 321 عندي، صفحة 321 الخصائص المحمدية أولها النبوة، والخصيصة الثانية الوحي. نعم.
الخصائص المحمدية، إن للحبيب صلى الله عليه وسلم خصائص اختصها الله تعالى بها لكماله الذاتي والروحي، لم تكن لغيره من أفراد أمته، وهذا طرف منها. 1- النبوة، فليس لأحد بعده أن يدعيها أو أن تكون له بحال، لأن الله تعالى ختم بنبوته سائر النبوات وبرسالته سائر الرسالات، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة معه كمسيلمة الكذاب أو بعده فهو كاذب كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا. 2- الوحي، فليس لأحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يوحى إليه في كذا، لا يقظة ولا مناما، لا بإلقاء في الروع ولا بهتاف ملك، فضلا عن رؤية الملك والتلقي عنه، وذلك لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكمال الشريعة وتمامها وعدم حاجتها إلى إكمال أو إتمام. فمن ادعى الوحي وإن قل فهو كافر يعامل معاملة مدعي النبوة. 3. نوم العينين دون القلب، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي تنام عينه ولا ينام قلبه، خصوصية أخبر بها له صلى الله عليه وسلم فلم تكن لغيره. فمن ادعاها فهو كاذب مفتري لا تقبل منه دعواه. 4. إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من 4 زوجات، وعدم إباحة ذلك لغيره من سائر رجالات أمته، إذ قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وكان تحته 9 نسوة. يوم نزلت هذه الآية هذا له ولأمته قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. فلم يحل لهم أكثر من 4، فكانت الزيادة على 4 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. 5. وصال الصيام، إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم مواصلة الصوم، فيصوم 2 متتاليين لا يفطر إلا في نهاية اليوم الثاني، ولم يؤذن لأحد من أمته في ذلك. وقد قيل له في ذلك فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رواه الشيخان. والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله.
يقول رواه الشيخان، من هم الشيخان؟ البخاري ومسلم. إذا قال رواه الشيخان البخاري ومسلم، أصح كتب الحديث صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. فهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، النبوة والوحي ونوم العينين دون القلب، وإباحة الله تعالى له أكثر من 4 زوجات، وأيضا وصال الصيام. الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه مواصلة الصوم، يصوم 2 متتاليين 3 أيام يصوم، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة. نعم.
وقد قيل له في ذلك فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رواه الشيخان. والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله في المريض: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. 6. حرمة أكل الصدقة، ويشاركه في هذه الخصوصية آل بيته دون سائر أفراد أمته، فإنه يحل لأي فقير ومحتاج أن يأكل الصدقة ويطلبها إن احتاج إليها، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. 7. قيام الليل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على سبيل الوجوب، لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، وقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. بخلاف أفراد أمته، فقيام الليل ليس واجبا على أحد منهم، وإنما يقومونه تطوعا ونافلة لا غير. 8. عدم إرثه صلى الله عليه وسلم، فما تركه كان صدقة، فلم ترث فاطمة نصفها، ولا أزواجه أمهات المؤمنين ثمنهن، ولا العباس العاصي.
يعني ثمنهن، الزوجات لو كان عندك 4 لهن الثمن، إذا كان عندك زوجة واحدة نصيبها الثمن. فزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لهن شيء من الميراث. لماذا؟ لأنهن زوجات في الآخرة، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم.
ولا العباس العاصب ما أبقت الفرائض، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
إن معاشر الأنبياء لا نورث،
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقوله تعالى وورث سليمان داود، فليس المراد منه إرث المال بل النبوة والملك، إذ لا يخبر تعالى في مقام الإنعام والتكريم بأن ولدا ورث والدا فيما ترك من مال، إن هذا أمر معلوم بين سائر الناس ولا فضل فيه لأحد على آخر. 9. هبة النكاح، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فأيما امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوجها بدون مهر يقدمه لها، ولم يكن هذا لأحد من أفراد أمته قط، إذ لا بد للنكاح من مهر معجلا أو مؤجلا إلا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ومن لم تهب له نفسها فعليه أن يدفع لها مهرا، وقد أمهر الكثير من نسائه 4 درهم 400 درهم. 10. حرمة نكاح نسائه بعده، وليس هذا لأحد سواه، قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فلا يحل لمؤمن أن يتزوج امرأة من نساء النبي اللاتي توفي عنهن، بخلاف أفراد أمته من علماء وصلحاء وكلهم أولياء، فلا يحل لأحدهم أن يمنع امرأته من الزواج بعده إلا أن تشاء هي ذلك، فلها ما شاءت ما شاء الله تعالى لها ذلك.
إذن عرفنا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام، لكن أول اعتقاد نعتقده أنه بشر، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وهو الآن ميت ولكنه حي في قبره حياة برزخية عليه الصلاة والسلام. فمن خصائص ذكر من خصائص 10 خصائص، ولا خصائصه عليه الصلاة والسلام أكثر من 10: النبوة والوحي، وأيضا إباحة الله تعالى له أكثر من 4 زوجات، ووصال الصيام، وحرمة أكل الصدقة، وأيضا قيام الليل. قيام الليل إخوان له أفضال عظيمة، ينبغي للمسلم ألا يترك قيام الليل. المسلم العاقل الذي يحب نفسه لا يترك قيام الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير كل ليلة إلى سماء الدنيا، الثلث الأخير من الليل ربنا ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فأغفر له. ونحن ماذا نفعل؟ إما نسحر وإما نغط في نوم عميق. لا بد يا إخوان الإنسان يقوم آخر الليل ويدعو الله عز وجل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو قد غفر ذنبه ما تقدم وما تأخر كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. سورة البقرة وحدها يمكن تستغرق ساعة إلا 10 دقائق. من هو منا الآن الإنسان إذا قرأ أو صلى ركعة يبقى ساعة واحدة وهو واقف؟ وللأسف الشيطان إخوان لا يريد منا أن نطيل في العبادة، لا يطيل من المسلم أن يطيل، لا يريد من المسلم أن يطيل في العبادة حتى في التسبيح، والتسبيح سهل. الإنسان لا بد أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الشيطان يقول له لا استعجل استعجل 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لماذا مستعجل أنت يا أخي؟ لماذا؟ كله من الشيطان. في الصلاة، الصلاة الإنسان لابد أن يتأنى فيها ويطمئن فيها، يأتيه الشيطان خلص بسرعة، صل ركعتين بسرعة، امشي بسرعة، عندك شغل، وهذا خطأ. وإذا قرأنا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول ورتل القرآن، يعني تمحل، ورتل القرآن ترتيلا، يعني تمحل في قراءة القرآن. فالإنسان منا إذا قرأ القرآن الكريم ما يتمحل، ما يتمحل فيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا أنا أسمع يقول ورتل القرآن ترتيلا وأنا أستعجل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هكذا يا إخوان، ينبغي للمسلم ألا يستعجل في أمور العبادة. الإنسان في البناء إذا أراد أن يبني بيت، يبني له عمارة، ما يستعجل في البناء، لابد أن يتقن. فكذلك العبادة لابد أن نتقن فيها كل الإتقان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وهو قدوتنا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص عظيمة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله. ومن أراد التوسع، كثير من علماء المالكية رحمهم الله ذكروا أيضا خصائص، الخصائص المحمدية للرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا بعض المحدثين ذكروا خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة التي ذكروها. المهم نأتي إلى معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي المعجزات؟ الإنسان الرسول بشر، ولكن الله أعطاه معجزات. لماذا ربنا أعطى الرسل معجزات؟ لا يؤمن البشر إلا إذا جاء هذا البشر النبي بأشياء يعجز عنها البشر، يعرفون أن هذه المعجزات من الله، ما يستطيع أن يفعلها هذا البشر. ولذا هذه المعجزات تجعل العاقل يصدق أن هذا رسول الله. الرسول نوح وإلا موسى ولا عيسى ولا أي رسول من الرسل بشر، ولكن الله يعطيه معجزات تجعل البشر العقلاء يصدقون بهذه المعجزات، لأنه بشر لا يستطيع أن يفعل هذه المعجزات، لا يفعلها إلا الذي خلق هذه المعجزات. انظروا إلى عصا موسى، خشبة، عصا موسى عليه الصلاة والسلام خشبة، أخذها من الشجرة قطعها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لهذه العصا كوني حية تكون حية، كوني ثعبان تكون ثعبان، وهي عصا. لما جاء السحرة، السحرة لما جاءوا سحرة فرعون، وقد قيل إن عددهم 300، كل واحد جاء بأحسن سحر عنده، يعملون السحر من العصي ومن الحبال ومن الأشياء، ويجعلون فيه الزئبق إذا حمي وإلا جاء في الشمس يتحرك كأنه ثعبان. فلما جاءوا في يوم العيد، يوم اجتماع الناس، وجاء موسى ومعه أخوه هارون، معه هذه العصا، والسحرة جاءوا بهذه الأعمال السحرية ورموها. ربنا سبحانه وتعالى قال ألقها يا موسى، ألقي عصاك، خشبة يمسكها بيده، ألقها. فألقى هذه ورب أمر الله رجعت ثعبان، فابتلعت، أكلت هذه العصي وهذه الحبال، ليس لها بطن، أين بطنها؟ ولكنها قدرة الله عز وجل. لنعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه العصا كان موسى عليه السلام يرعى الغنم، ويضرب بهذه العصا الشجرة وتنزل الثمرة وتأكل الغنم من هذه الثمرة، لكن ربنا إذا قال لها كوني ثعبان كانت ثعبان، إذا قال لها كوني عصا كانت عصا، إذا قال الله سبحانه وتعالى اضرب بعصاك الحجر اضرب بعصاك الحجر يخرج منه الماء، هل هذه العصا تخرج الماء؟ لا، وإنما هي سبب. لما أمره الله بضرب البحر بهذه العصا انفلق، هل هذه العصا تفلق البحر؟ لا، وإنما هي قدرة الله عز وجل. فربنا يجعل معجزات للبشر تجعل الناس العقلاء يؤمنون أن هذا رسول الله وأن هذا يوحى إليه وأن هذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أشياء تجعل المسلمين تجعل الناس يصدقون بكلامه، لا يعبدونه هو وإنما يعبدون الذي أرسله، ما يعبدونه ولا يعتقدون في أنه إله وإنما يعتقدون في الله عز وجل، ما يأتون ويقولون يا محمد اغفر لي، لا، يقول يا رب اغفر لي، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله بشير ونذير داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فرسول الله يقول لا تدعوني، لا تدعوني، الذين يدعون رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحبون الرسول، يقول نحن نحب، لا يحبون الرسول، هم يدعونه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يدعى إلا الله، والله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم. اقرأ لنا شيئا من المعجزات المحمدية، وهذه الأمور التي نسمعها تزيدنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرارا على طاعته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستمرين على طاعته حتى الممات عقيدة سلفية صحيحة سليمة، وإن شاء الله بعد شهر سنستمر في هذه السيرة لمدة شهر، وبعد شهر إن شاء الله سنبدأ في العقيدة السلفية بإذن الله. نعم.
المعجزات المحمدية، إن المراد من المعجزات ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله، فيكون ما يأتي به النبي معجزا لغيره من سائر الناس بحيث لم يقدروا عليه أفرادا أو جماعات، لأنه خارج عن طوق البشر واستطاعتهم، فإن قرن بالتحدي كان المعجزة الخاصة بالأنبياء، وإن لم يقرن بتحد فهو كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من أوليائه وصالحي عباده. إذ الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبا، والكرامة خالية من ذلك، لأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى صدقوا
النبي فيما يخبر به عني،
صدقوا النبي فيما يخبر به عني. فالمعجزة مثبتة للنبوة مقررة لها، إذ بها يعرف النبي الحق من المدعي الكاذب. ولفظ المعجزة غير وارد في القرآن الكريم، وإنما الوارد لفظ الآية، لأن الأصل في الآية العلامة الدالة على الشيء، إذ يقول الإنسان لأخيه فلان يقول لك أعطني كذا أو كذا، فيقول له ما آية ذلك، أي ما علامته أنه قال أعطه كذا وكذا، فيريه خاتمه أو كتابه أو سيفه أو أي شيء خاص به، فيكون ذلك آية وعلامة على صدق ما ادعاه وطالب به. ومن القول الشائع عند الناس قولهم لا نبي إلا بالمعجزات ولا ولي إلا بالكرامات، وهو قول في الجملة صحيح، هذا وللحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معجزات أكرمه الله تعالى بها، وصدق رسالته بمثلها بلغت ألف المعجزة. هكذا قرر أهل العلم إن لم تكن أكثر من ذلك، وها نحن أولى نورد ما يحضرنا منها.
يا إخوان، المعجزات الغالب فيها أنها تكون للتحدي. الله سبحانه وتعالى يتحدى الخلق، مثل هذا القرآن الكريم، أعظم معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، وكثير منا مقصر في هذا القرآن الكريم، ما يقرأه قراءة صحيحة، لا يتدبره. لو سألت الواحد منا: يا عبد الله، كم مرة قرأت القرآن؟ قال: يا أخي، هذا كتاب الله، قرأته 1000 مرة. هل فهمته؟ لا والله. ليه؟ ما هو السبب أنك ما فهمته؟ ما في اهتمام. لو أن عندك اختبار في هذا الكتاب فهمته، لو أنك تأخذ عليه شهادة فهمته، لو أعطاك أحد 1,000,000 ريال لأجل تفهم هذا القرآن، مليون تفهم القرآن فهمته، وربنا يعطيك الجنة. ويسألك يوم القيامة: ماذا عملت في هذا القرآن؟ ماذا عملت فيه؟ فنحن مقصرين في هذا القرآن الكريم كل التقصير، ما نتدبره، ما نفهمه، ما نعمل بآياته، وهذا خطأ كبير، نسأل الله العافية. هذا القرآن معجزة، ربنا سبحانه وتعالى قال يتحدى. قل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، إيش الآية؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. لو الجن والإنس كلهم اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتون بمثله. هذا تحدي ولا غير تحدي؟ تحدي. ربنا سبحانه وتعالى يتحدى. حتى لما قال مسيلمة، شوفوا يا إخوان، النبوة صادقة من الله عز وجل. مسيلمة مات ولكن قرن باسمه الكذاب. لو قال لك أحد: مسيلمة، تقول: من هو مسيلمة؟ مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. لما جاءه عامر بن العاص وقال له: أنت نبي؟ قال: نعم أنا نبي. قال: محمد عليه الصلاة والسلام يخبرون أن الله أنزل عليه قرآن. قال: وأنا عندي قرآن، الله أنزل علي قرآن. قال: ما هو القرآن الذي نزل عليك؟ ما هو القرآن الذي نزل عليك؟ قال: يا عمر، القرآن عندي كثير. قال: أعطني منه شيء. لأن العرب يا إخوان كان عندهم نباهة وعندهم. فقال: شوف، أقصر سورة في القرآن، حاول أن يأتي بأقصر سورة من القرآن: إنا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق، إن شانئك هو الثور الأبرق. قال: وأنا هو كافر. قال: وأنا أعتقد أنك كاذب، لأن هذا ليس لغة فصيحة، ليس كلام الله عز وجل. وقال له أيضا قراءات أخرى: يا وبر يا وبر يا، كلام سخيف، ما يقوله نبي ولا يقوله حتى أيضا بشر عاقل. ولذا أيها الإخوة، هذه المعجزات فيها تحدي من الله. الذي خلقك ويتحداك، يعني صدق رسولي، صدق رسولي فيما يخبرك به من الجنة والنار والأعمال الصالحة، يبشرك يخوفك من عذاب الله عز وجل. ولذا قال لك لفتة جميلة جدا: ما جاء في القرآن كلمة معجزة، ما جاء في القرآن كلمة معجزة، وإنما الذي في القرآن آية، يعني علامة على قدرة الله عز وجل. فيجب علينا يا إخوان أن نصدق رسول الله، ونؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون يوم القيامة. أول الأمم وآخر الأمم يثنون عليه ويحمدونه ويشكرونه، وهو صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام وصاحب الشفاعة العظمى. اقرأ لنا بعض المعجزات.
وأولى تلك المعجزات أو الآيات القرآن الكريم، لأنه كلام الله تعالى أوحاه إليه، فدل ذلك على نبوته وصدقه في رسالته، لأن القرآن الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراكيبه ومعانيه وأخبار الغيوب التي وردت فيه، فكانت كما أخبر كما هو معجز بالأحكام الشرعية والقضايا العقلية التي لا قبل للبشر بمثلها، مع التحدي القائم إلى اليوم بأن يأتي الإنس أو الجن متعاونين بمثله. قال تعالى موحيه ومنزله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان على أن يأتوا بعشر سور مثله فما استطاعوا. قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم بسورة واحدة من مثله فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نفيا لقدرتهم على الإتيان بسورة مثل القرآن في مستقبل الأيام، وقد مضى حتى الآن 1422 سنة ولم يستطع الكافرون أن يأتوا بسورة من مثله، وبهذا كان القرآن معجزة خالدة باقية ببقاء هذه الحياة، ولذا سيخلد الإسلام ويبقى إلى نهاية الحياة لأن معجزته باقية كذلك.
الحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. تجد المسلم عندنا هنا في الحرم يقرأ القرآن الكريم، تجده في أفريقيا هذا القرآن الذي عندنا هنا عنده، تجده في المشرق هذا القرآن الذي نقرأه عنده، وهذا فضل من الله عز وجل. فربنا تحدى أن وإلى الآن وإلى يوم القيامة ما أحد يستطيع أن يأتي بمثلها ويأتي بسورة من هذا القرآن الكريم، وهذه المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة، حتى يأتي الناس ويفتحون المصاحف يجدونها أوراق بيضاء رفع القرآن منها. أيضا ربما يرفع من الصدور، تجد الإنسان ينسى حتى قراءة الفاتحة إذا تهاون الناس بالقرآن الكريم، لم يعملوا بالقرآن الكريم، لم يهتموا بالقرآن الكريم. ربنا يرفع كلامه عن الذين يستخفون به، كما أن هذه الكعبة المشرفة ما دام الناس يعظمونها ويحترمونها ويقومون بواجبها ستبقى، لكن إذا أهانوها أو نسوها أو تركوا تعظيمها ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليها من يهدمها في آخر الزمان. فالله في الحرص على هذه الكعبة نوقرها ونحترمها ونطوف لله عز وجل عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت. ما نعبد هذا البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. من الذي أطعمك؟ من الذي أمنك من الخوف؟ الله عز وجل، فاعبده. فالمعجزة الأولى من معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الكريم. وقد قلنا إن كلمة معجزة ما وردت في القرآن الكريم ولكن آية، كل ما ورد في القرآن الكريم من آية فهي معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام.
وثانية المعجزات انشقاق القمر، فقد روى أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين. قال مطعم: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، وأنزل الله تعالى مصداق ذلك وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وثالثة المعجزات: نزول المطر بدعائه. لقد أمحلت البلاد وأصابها قحط شديد، فدخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، والله ما رأينا الشمس ستا،
ما رأينا الشمس ستا على ستة أيام،
والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يمسكها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. فهذه المعجزة وهي نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كررت مرارا عديدة، وهي معجزة سماوية كانشقاق القمر، لا دخل لغير القدرة الإلهية فيها، وهي آية نبوته صلى الله عليه وسلم. ولكثرة تكرار هذه الآية كانوا يرددون قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا يا إخوان إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع ربه. هذا الرجل لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ادعو الله لنا. ما قال: يا رسول الله، ندعوك، كما يقولون بعض المتصوفة هدانا الله وإياهم، يقولون إننا ندعو الله بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعون بجاهي. وسيأتينا الكلام عن الضرير الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام. جاه الرسول عظيم عند الله عز وجل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله. فهذا الرجل قال: ادعوا الله، هلكت الأموال، يا رسول ادعوا الله أن يسقينا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الله: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. ما قال اللهم يا رب كذا، لا، وإنما قال: اللهم اسقنا. انظروا إلى الإنسان يا إخوان، الإنسان إذا تأخر عليه المطر قال: يا نريد مطر. إذا كثر المطر عليه قال: انتهينا، لا نريد. فهذا الرجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ستة أيام والمطر كل يوم يأتي إليهم، فقال: يا رسول الله، شبعنا من المطر، لا نريد المطر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رب أمسك المطر. لا، أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الشعاب والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانظروا الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب مع ربه ويعلمنا كيفية الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء. ما هي المعجزات التي مرت معنا حتى الآن؟ القرآن الكريم وانشقاق القمر، حتى لما انشق القمر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى القمر شقين، قالوا سحرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا سحر. لكن ننظر نسأل الذين يأتون مسافرين هل رأوه منشق، فسألوا المسافرين وقالوا نعم رأيناه منشق، أيضا مع ذلك لم يصدقوا، لأن هذا هو العناد، نسأل الله العافية. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو الله عز وجل بإنزال المطر فينزل المطر بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام. وانظروا يا إخوان أدب الصحابة رضوان الله عليهم، لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهبوا لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد ادعوا الله أن يسقينا، لا، وإنما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما أراد أن يستسقي قال يا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله لنا، فدعا له. ولذا ما ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونه. انظروا إلى بعض إخواننا المساكين الذين يذهبون للأولياء الذين في القبور ويقولون يا ولي الله ما عندي فلوس، يا ولي الله زوجتي مريضة، يا ولي الله أنا تعبان. لا لا يا أخي، لا تطلب من الأموات شيء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطلب منه ما دام أنه ميت شيء، وإنما أطلب من الله عز وجل. نعم.
ورابعة المعجزات نبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وصدق رسالته نبوع الماء من بين أصابعه الشريفة، فقد قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أوتي رسول الله
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ الناس حتى يتوضأوا من عند آخرهم. قال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال زهاء 300 رجل. فهذه معجزة ظاهرة، إذ ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثلها، إذ لم تجري سنة الله في الكون أن الماء ينبع من بين أصابع الإنسان مهما كان، إلا أن تكون آية تدل على صدق نبوة من ادعاها، فقد كانت هذه آية نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ وقعت في سوق المدينة العاصمة وحضرها وشهدها قرابة 300 رجل من أصدق الرجال وأذكاهم وأنقاهم. وخامسة المعجزات فيضان ماء بئر الحديبية. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه لما كان بالحديبية هو وأصحابه سنة 6 من الهجرة، وكان
سنة ست من الهجرة
وكان الحديبية بئر ماء، فنزحها أصحابه بالسقي منها حتى لم يبق فيها ما يملأ كأس ماء، وكانوا 1400 رجل وخافوا العطش، فشكوا ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فجاء يجلس على حافة البئر فدعا بماء فجيء به إليه فتمضمض منه ومج ما تمضمض به في البئر، فما هي إلا لحظات وإذا البئر فيها الماء، فأخذوا يسقون فسقوا وملأوا أوانيهم وأدوات حمل الماء عندهم وهم كما تقدم 1400 رجل، وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم قوله تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء بها حتى سقى منها أهل معسكر بكامله لم يكن إلا آية نبوية صادقة تنطق قائلة: أن صدقوا محمدا فيما جاءكم به ودعاكم إليه فإنه رسول الله إليكم حقا وصدقا. وسادسة المعجزات: قدح لبن روى فئاما من الناس ببركته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنها القصة التالية قال: والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته إلا ليستتبعني.
شوفوا يا إخوان، الإنسان قد يختبره الله، قد يبتليه بالجوع، ما يكون عنده شيء، وهذا ابتلاء واختبار، وهذه الدنيا كلها اختبار. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول: في يوم من الأيام جاءه جوع شديد حتى أنه ينام على الأرض على بطنه من شدة الجوع. وأيضا يقول العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا جاع يكون على بطنه حرارة شديدة، ولذا ينبغي أن يربط على بطنه شيء، فإذا ربط على بطنه شيء حجر أو أي شيء يخف الجوع. فأبو هريرة يقول: لما اشتد بي الجوع وقفت في الطريق للصحابة الذين يخرجون، خرج أبو بكر، سألته عن معنى آية من القرآن الكريم. هو أبو هريرة يقول: ما سألته عن معنى الآية لأجل يخبرني، وإنما ليعرف ما في وجهي من الجوع. وإلى الآية نعرفها، لكن أدب، خجل أن يقول أريد أن آكل معك، وإنما يقول: سألته عن معنى آية، سألته عن معنى آية وأنا لا أريد معناها. نعم.
فمر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: أبا هريرة. قلت له: لبيك يا رسول الله. فقال: الحق. واستأذنت فأذن لي، فوجدت لبنا في قدح. قال: من أين لكم هذا اللبن؟ فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: أي أبو هريرة، وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ولا مال. إذا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها. قال أبو هريرة: وأحزنني ذلك، وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية.
يعني يقول حزن أبو هريرة: اللبن قليل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات أهل الصفة، وأهل الصفة كلهم جياع، هذا اللبن ما يكفي واحد. ولذا يقول: أحزانني ذلك، ولكن البركة ستنزل إذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فيه. نعم.
وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي، وقلت أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم، وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد، فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت. ثم قال: يا أبا هريرة، خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيهم، فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرهم، ودفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه في يده وبقى فيه فضله، ثم رفع رأسه ونظر إلي وابتسم وقال أبا هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، فقلت صدقت يا رسول الله. قال فاقعد فاشرب. قال فقعدت.
يا أخوان، السنة للإنسان إذا أراد أن يشرب يقعد، إذا أراد أن يشرب ماء أو لبن أو أي شيء يقعد يجلس. نعم.
قال فقعدت فشربت، ثم قال لي اشرب فشربت، فما زال يقول لي اشرب فأشرب، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكا. قال ناولني القدح فرددته إليه فشرب من الفضلة. وهكذا تتجلى هذه المعجزة، وهي آية النبوة المحمدية، إذ قدح لبن لا يروي ولا يشبع جماعة من الناس كلهم جياع بحال من الأحوال، فكيف أرواهم وأشبعهم؟ إنها المعجزة النبوية. وآية أخرى للكمال المحمدي أن يكون صلى الله عليه وسلم هو آخر من يشرب من ذلك القدح الذي شرب منه جماعة من الناس. وهنا يقال ما بال الذين يتقززون من شرب السور ويرفضونهم في كبرياء وخوف أيضا أن يصابوا بمرض من ذلك، أين هم من هذا الكمال المحمدي؟ إنهم بعيدون كل البعد، ذاهبون في أودية الأوهام حيث لا يسمعون ولا يبصرون.
إلى هنا نتوقف. عندنا ست معجزات لا بد أن نحفظها ونفهمها إن شاء الله، ونكمل غدا بعد صلاة المغرب بقية المعجزات. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.